comme il parle mal. تفضل عبد الله جالس ما دخليش لا لسه فيه. لسه هو الدرس نص كوبايه
اللي انا بعمله
لا فخلي بقى خليهم الاثنين درس لا لا كويس كويس لا كفايه اصل لو تكلفه كبيره قوي كفايه
هكمل دول
لا كفايه الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الميزان وما الذي يوزن وهو يدخل في الإيمان باليوم الآخر، انتقل الإمام إلى أمر آخر من الأمور الإيمان باليوم الآخر، وإن كان الترتيب يعني لا يتناسب مع الحدوث أن الميزان بعد عذاب القبر، ولكن هذا إن شاء الله لا يعني لا ليس فيه كثير. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، أي يجب علينا الإيمان بعذاب القبر والإيمان أيضا بملكين أحدهما يسمى منكر والآخر يسمى نكير. والذي يقصده الإمام من ذلك ما قصده أئمة أهل السنة من أن هذا معتقد لأهل السنة والجماعة، يجب علينا الإيمان به إيمانا جازما لا يقبل الشك ويكون له أثر في سلوكنا، هو ده الأساس. لأن مجرد الإيمان المجرد فقط دون أن يكون له أثر في التصديق لا يغني ولا يسمن من جوع، بل يكون حجة على العبد أمام الله عز وجل. فحينما نؤمن بعذاب القبر لابد أن يكون له تأثير في سلوكنا، والتأثير في سلوكنا لابد أن يكون عبارة عن نتقي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع عذاب القبر، أيضا نفعل الأفعال التي تنجينا من عذاب القبر. هذا إن كان للإيمان أثر في السلوك. يقول: كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر وكذلك نعيم القبر، فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المسماه باسمه العقيدة الطحاوية قال: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل ومنكر ونكير على ما جاءت به الأخبار، قبر الرجل أو لم يقبر، يعني دفن في قبره أم لم يدفن. ما هو ممكن يصل السفه ببعض القوم يقول لك لا مش هدخل القبر عشان ما يتعذبش، طبعا ده سفه ما بعده سفه، ولكن عذاب القبر يقع على من كان له أهل قبر أو لم يقبر. وأيضا من المعتقد الذي تميز به أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد، يقع على الروح والجسد. ومن قال أنه يقع على الروح فقط فهو مبتدع، ومن أنكر عذاب القبر بالكلية فلا شك في كفره وخروجه عن شريعة رب البريء. نعم.
قال قائل يعني عذاب القبر يقع على الروح وقد يكون له اتصال بالجسد.
لا هذا الكلام غير صحيح. الصواب كلام أهل السنة والجماعة يقع على الروح والجسد، ولكنهم قدموا الروح قبل الجسد. نعم. كلمة لمن كان له أهل دي نص كلام الطحاوي، أي أنه يستحق أن يعذب في قبره، أي اقترف من الذنوب والمعاصي ما يستحق أن يعذب في قبره. يقول: والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا، فالبرزخ هو الفاصل بين شيئين، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. هذه الدور التي يمر بها العباد، دار الدنيا محل العمل، ودار البرزخ وهي محل الانتظار، ودار القرار هي دار الجزاء. والله جل وعلا يقول: حتى زرتم المقابر، فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل. جعل المكث في المقابر زيارة، لأنه يقيم فيها ثم يرتحل. وعليه اللفظ الدارج عند الناس: فلان شيعناه إلى مثواه الأخير. الكلام ده غير سديد، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. أسأل الله لنا ولكم النجاة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. يقول: لكن في فترة وجوده في القبر، أول ما يوضع في القبر ويسوى عليه التراب وينصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعاله. اكتب عندك في الهامش: والأصل أن الموت لا يسمعون، والأصل أن الموت لا يسمعون، لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. والأصل أن الموت لا يسمعون، لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن إذا شاء الله أن يسمع بعضهم أسمعهم، ولكن إذا شاء الله أن يسمع بعضهم أسمعهم، كما في قتل قليب بدر، وكذلك: وإنه ليسمع قرع نعاله. وده المعتقد. يبقى الأصل أن الموت لا يسمعون، ولكن إذا شاء ربنا عز وجل أن يسمع بعضهم أسمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. يقول طبعا: المعتقد ده مهم جدا، ونشره بين الناس في غاية الأهمية، والأدلة عليه متواترة. ليه بقى يا أخوانا؟ ده بيعتبر أول نقد لتصرف من يتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء في قبور الأولياء والصالحين. واخد بالك أنت رايح، ده الرجل ده لا يسمع ولا يشعر بشيء، فكيف تذهب إليه وتطوف حول قبره أو تدعوه أو تطلب منه وهو في الأصل أنه يسمع؟ لا يسمع. يبقى شأنك شأن من كان يعبد اللات والعزى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذان يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. واحد ربنا سبحانه وتعالى عطاها عقل، حباها عقل، وذهب إلى من لا يسمع يدعوه. كيف يعني؟ كيف ترضى لهذا؟ كيف ترضى بهذا لنفسك؟ فنشر المعتقد أن الموت لا يسمعون مهم جدا، يدمر عروش الصوفية على قواعده. يقول: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه، وتعاد روحه في جسده، ويحيا حياة برزخية. الحياة البرزخية دي لا ندري عن كيفيتها شيء. لما؟ بينهم وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي مانع وحاجز. هذا المانع وهذا الحاجز لا نستطيع أن نتخطاه لنعرف ما وراءه إلا بالأدلة. ومن أجل هذا نقطع ببدعية قراءة القرآن وإهداء الثواب للأموات، ونقطع ببدعية قراءة القرآن عند القبور على زعم أنها تنفع الميت. ما الذي أدراك وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون؟ هل يا طلع اطلعت أنت على هذا خلف البرزخ وعرفت؟ إن قلت نعم فأنت كذاب، وإن قلت لا فهو الحق يلزمك الدليل لمعرفة هل للقرآن تأثير على الميت أم لا. فإذا عزم الدليل فالعمل بدعة، وهكذا. يبقى حياة البرزخ يا إخوانا حياة الله عز وجل أخفى كيفيتها عنا، فلا يجوز لنا أن نخوض فيها بغير علم. يقول لذلك كما قلنا في لسه في الدرس اللي فات. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان ويجلسني، إلى غير ذلك. ده من باب الأخبار ولا من باب الأوامر والنواهي؟ أخبار، خبر عن عذاب القبر. يبقى نبدأ إيه؟ نصدق الخبر. طب العقل إزاي؟ أخوانا ده القبر عاملونه سيراميك وقاعدين قدامه ما سمعناش حتى ولا تأوه ولا سمعنا صراخ ولا أي شيء، كيف يعذب؟ طب أقول لك هنفتح عليه القبر لن نجد شيء، يبقى إزاي يعذب؟ يا أخوانا كلامه كلام معقول. أهو ده بقى نقول له لا، أنت الذي يجب عليك أن تراجع عقلك، لأن هنا النص الشرعي جاء بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل. وبالمناسبة إخواني، عقيدة المسلمين المصدر فيها هو الكتاب والسنة، لا التجارب العملية ولا المشاهد الواقعية. عقدتنا مصدرها كده، واخد بالك؟ مصدرها إيه؟ الكتاب والسنة، طبعا بفهم السلف. طيب هل يا ترى من مصادر الاعتقاد التجارب؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ بنبه عليه باستمرار يعني، لأنه ممكن يرجع تاني، واخد بالك؟ قصة الشاب اللي دخلوه المقبرة وبعد شوية فتحوا عليه وطلعوا صورته، بقى كان كل اللي يشوفها يغمى عليه من فظاعة ما فيها من تعذيب، قال بس أهو. والناس بقى بدأوا يخطبوا وينشروا البتاع، والناس واللي ما بيصليش صلى، الكلام ده أخوانا ما ينفعش خالص، ده أسلوب سقيم من أساليب الدعوة، مرفوض. لأن إحنا بنستدل على عقيدتنا وأحكامنا الشرعية بأدلة، لا نستدل بالتجارب، وهذا الذي نقوله دائما وأبدا، لا يستدل على المشروعية بالنتائج الإيجابية أبدا، بل يستدل على المشروعية بالنصوص الشرعية. يبقى مش معنى أن عملت تجربة ونجحت وتجربة تانية ونجحت، آه يبقى العمل ده هو الصح ومشروع. من قال الكلام ده؟ لا، ده الكلام ده بقى في الإيه؟ في الأمور الكونية، في الأسمنت والزلط والكيمياء والبترول والكلام. أما في الأوامر الشرعية لكي أفعل تجربة وبعد أستدل وأقول هذه الفعل حلال، لا، لا يستدل بالتجارب على الأحكام الشرعية. يقول يأتيه ملكا في القبر فيجلسانه وتعاد روحه في جسده. طبعا يجلسانه نؤمن بالخبر. طب يا أخوانا الرجل من ساعة ما حطناه على جنبه اليمين جهة القبلة تنه كده لحد ما عظمه تحلل، قعد امتى؟ نقول له هنا النص الشرعي جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ومن أجل ذلك تجد ما من إنسان يعترض على مثل هذه النصوص إلا أنه لم يتعلم في بداية أمره أو اغتر بنفسه فأخذ العلوم الشرعية بهواه وبذوقه وبعقله. النوعية اللي زي ديت كف عن الكلام عنها، سيتعبك ويزعجك ويضيع وقتك، بحيث إيه؟ تسلم ويسلم عقيدتك ويسلم قلبك. يقول فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب صحيح نجا ويسعد سعادة لا شقاء بعدها، ويوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويؤمر له بفراش من الجنة، فلا يزال في نعيم في قبره. وهذا أمر غيبي لا نعلمه، فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئا، لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. نعم، هذا كلام باطل. كل من تكلم في الحياة البرزخية بكيفية لم يرد بها دليل كلامه باطل. مش الأصل اللي احنا أصلناه ونؤصله ونسير عليه الغيبيات يقتصر فيها على النص الوارد أم يسمح بغير ذلك؟ نص الوارد بس، هات نص وارد بين الحياة والموت، هات نص وارد كان في غيبوبة، احنا الأمر ما يعنينا، احنا نريد نصوصا شرعية نتعبد الله عز وجل به. أخونا يقول ما الدليل على أن عذاب القبر يكون للروح والبدن؟ الإجماع والأدلة الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره، فاللفظ يشمل الروح والجسد، وإياك أن تعتقد غير ذلك، حسبك الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد. وما الذي يحول بين وقوع العذاب على الروح والجسد؟ أن الجسد تحلل هذا كلام لا يقوله عاقل، لأن دي حياة برزخية لا ندري عنها شيء. واضح يا إخوان؟ نعم. لا ده كلام ده عند الاحتضار، مجيء ملك الموت له خروج ايتها الروح الطيبه او ايتها الروح عند الاحتضار. احنا هنا بقى راجل مات وغسلناه وكفناه ودخلناه القبر، واخد بالك الكلام دوت عن ايه؟ بعد دخوله ايه؟ القبر. واما المنافق المرتاب والمرتاب فانه يقول اذا قيل له من ربك قال لا ادري، من نبيك لا ادري، ما دينك لا ادري، حتى وان كان في الدنيا متعلما ويحفظ المتون والشروح ويحفظ اللغة وهو خطيب مسقع ومتحدث مفوه، لكن إذا كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر ويعجز عن الجواب. عندما يسأل عن هذه المسائل يتلجلج ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم، فيفتح الله فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سمومها وحرها ويفرش له فراش من النار، نعوذ بالله من ذلك. يقول فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وهذا أيضا من الأدلة على ثبوت عذاب القبر، لأنه لا يتعوذ إلا ما إيه؟ إلا مما له حقيقة. يقول وفي القرآن إشارات إلى عذاب القبر، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا هذا عذاب القبر. وقيل عذاب الدنيا، وفي قوله في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا حجة من نفى عذاب القبر كالمعتزلة وغيرهم ومن تابعهم من بعض المعاصرين في نفيهم لعذاب القبر، حجتهم واهية، فقالوا لم يرد في القرآن. طيب والنصوص؟ قال لك لا أنا ما فهمتش منها كده. طيب وما أنت؟ مش ومن أنت، لا وما أنت حتى تقول فهمت أم لم تفهم. طب والأحاديث؟ قال لك أحاديث أحاد. ولعلكم تذكرون أن شنشنة أحاديث الأحاد وأنه لا يعمل بها في الاعتقاد ده كلام أهل البدعة، واخد بالك؟ وكل من قال هذا ولو في نص واحد فقط أو في معتقد واحد قال لا نأخذ بأحاديث الأحاد فيه مبتدع ضال، خرج عن أهل السنة بنص واحد. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة سمى عدم العمل بأحاديث الأحاد في الاعتقاد طاغوت، ورد على من قال هذا في الكتاب المشار إليه. معتقد أهل السنة والجماعة يعملون بكل حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والقول في الصحة لأهل الاختصاص بغض النظر كون الحديث متواتر أو أحاد، يعملون به في العقيدة والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، لا فرق عندهم بين هذا وهذا. ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه أن بعض الناس ساق هذه العبارة في كتبه وبدأت تنشر أو ينشرها كثيرون، يقولوا إيه؟ يقول لك وكما هو معلوم أن أحاديث الأحاد لا يعمل بها في الاعتقاد كما هو مذهب السلف. وذا اللي قاله حسنين شلتوت في كتابه الإسلام شريعة وعمل، ونقله عنه كثيرون وشنشن به كثيرون. لا الكلمة دي خطيرة وهي غير صحيحة، بل كذب على السلف الصالح، بل إنهم كان كل ما يهمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خلاص يعملوا. لذلك تجد إن بعض المراجعات بين الصحابة فيما بينهم كانت تقع في أحاديث العبادات والمعاملات أما أمور العقيدة ما راجع أحد منهم أحدا قط إذا ورد النص الصحيح الصريح. يبقى حجة هؤلاء القوم ضاحضة عند ربهم الذين يقولون إن عذاب القبر ثابت بالأحاديث أحد تكلمهم، ولكن الواقع والنظر بالأدلة أن أحاديث الواردة في عذاب القبر أحاديث متواترة تواترا معنويا، والإجماع منعقد على ذلك. ما معنى حسي وما معنى معنوي؟ هو أخونا بيتكلم عن العذاب القبر، هل هو معنوي ولا حسي؟ الجواب الاثنين. حسي يعني بالمرزبة وكسر دماغه، وخبرك انت ازاي ونفعل فيه ونفعل الملائكة يعني. معنوي التبكيت والتقريع والتوبيخ، وهو أيضا عذاب جهنم كما قال ربنا عز وجل، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ده عذاب معنوي وأيضا العذاب الحسي. واضح يا أخوانا؟ وإياك ثم إياك أن تقصر الكلام على العذاب المعنوي، لأن ده يرجع كلامك إلى المعتزلة الذين ينفون عذاب القبر، أو إلى أهل البدعة الذين يقولون أن عذاب القبر على الروح فقط. نعم،
بعض الدعاة الشيخ قالوا أن الأعمال السيئة تأتي على هيئة رجل الأسود وصوران هذه الصورة، وقال آخر أن يأتي هم في عذاب القبر صعبان أقرع يحصل
يعني. الله يجزاك بالخير. أريد منكم يا أخوانا حينما تسمع كلاما في الغيبيات بدون دليل، أنت أمام أمرين اثنين. سمعت مثلا على الشبكة العنكبوتية أو الفضائيات، مش عارف توصل له، رجل عمال يتكلم في الغيبيات وما جابش ولا دليل. أنت في هذه الحالة إما أن تسأله عن سنده في هذا الكلام وهذا سيتعذر عليك، وإما أن تنسى أنك سمعت شيئا، لأن أمور الغيبيات لا بد من دليل عليها. وأنا قلت قبل ذلك واشترطت على من قلت لهم هذا الكلام أن يطبق علي أول واحد، إذا سمعت رجلا يتكلم على المنبر أو في مجلس علم وتكلم في أمور الشريعة ولم يأتي بأدلة، لابد أن يوقف عند حد حتى لا يستخف بعقول القوم، وحتى لا ينشر الضلال والناس لا يعلمون. أنا بعمل الكلام بقول لك عذاب القبر ومش عارف يقول كده كله، بقول أدلة، إن حدت عن الدليل قيد أنملة فالنصح، وإلا يطرح. القاعدة دي ينبغي أن تطبق ولا يتم السكوت عنها بأي حال من الأحوال، ولكن بقى عند إيه سؤال الرجل أو الكلام ده نراعي الأدب والضوابط عند سؤاله وعدم التشهير إلى غير ذلك، طالما أن الرجل إذا نصح ينتصح، أما إن أصر على غيه وضلاله فلا كرامة له ولا نعمة عين. نعم، يعني يسأل أخونا عن سماع الموتى. قلنا الأصل أنهم لا يسمعون. طب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ أخي الفاضل، هذا من الذكر المشروع ولا يلزم منه السماع، والدليل على ذلك قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي. فهل يقول عاقل إن معنى كده إن إحنا بنتكلم هذا الكلام والنبي يسمعنا؟ أبدا. معايا أخونا؟ وهذا الذي قاله أخونا استدل به الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح على أن الموتى يسمعون، والصواب المنع والعدم. وللإمام ابن القيم كلام آخر في بعض كتبه نفى السماع عن الموتى. السؤال الثاني، هذا استدل ابن عباس على ثبوت عذاب القبر. ده على قول إن هو في القبر يبقى الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، على قول من فسرها بعذاب القبر يبقى الآية لها توجيه آخر، ومن فسرها بعذاب الدنيا الأمر فيها واضح معايا، ودي تفسير ابن عباس رضي الله عنه. طيب يقول فإذا قامت القيامة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. قالوا معيشة ضنكا في القبر والعياذ بالله. فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر، فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. قوله ومنكر ونكير، منكر ونكير اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة مروعة، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير، كما جاء في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته، فإن حوضه ضرع ناقته. انتقل المؤلف إلى أمر آخر من أمور العقيدة وهو الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، نص على ذلك أئمة المسلمين كالإمام أحمد وغيره، وحاصلها أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض يوضع في أرض المحشر، زواياه سواء أي طوله على قدر عرضه، فيه ماء، وصف هذا الماء كما وردت به الأحاديث أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. هذا الماء الذي في الحوض مصدره نهر الكوثر الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يخرج من الكوثر ميزابان يصبان ماء النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الميزابين من ذهب والآخر من فضة. هذا الحوض يوجد عليه كيزان كعدد نجوم السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض ويسقي من يلد عليه من أمته، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وأخطر ما في الحوض إخواني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول أنا فرطكم على الحوض، والفارط هو الذي يسبق القوم ليصلح لهم الحياض حتى إذا أتوا يسقون دوابهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، من مر عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، ألا ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فيقول فأقول إنهم من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا 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 لمن غير أو لمن أحدث بعدي. وقال أهل العلم أن هؤلاء هم المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل، يحرمون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم يكن للمبتدع إلا هذا الوعيد الشديد لكان زاجرا له عن أن يقلع ليقلع عن بدعته ويرجع إلى السنة. هؤلاء القوم الذي يحال بينهم وبين الحوض النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث أعرفهم ويقول إنهم من أمتي، ومعلوم أن علامة الأمة في أرض المحشر الغرة والتحجيل من آثار الوضوء، أي أن هؤلاء الناس كانوا يصلون حتى ظهرت عليهم علامات الغرة والتحجير، ومع ذلك لما ذهبوا للورود للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين الشرب حتى نقف ونعرف خطورة البدعة. يقول: كذلك من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض تريده أمته، لأن الناس يصيبهم عطش شديد يحتاجون إلى الماء، وحوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول: ويزاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويزاد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع. من أراد التفصيل فكتب السنة طافحة بالأدلة الشرعية عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله، أي قول الإمام البربهاري: ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. قال الشارح: هذا الاستثناء لم يثبت فيما أعلم، والصواب أن لكل نبي حوضا كما جاء في الحديث. في الهامش موجود حديث ورد ذلك من حديث سمرة ابن جندب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. رواه البخاري في التاريخ والترمذي وابن أبي عاصم، وصححه الحافظ المزي بطرقيه كما ذكر ابن كثير في تفسيره. يبقى قول الإمام البربهاري رحمة الله عليه أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته كلام غير صحيح، يرد على الإمام بأدب وبلطف، لأن الغيبيات يقتصر فيها على الدليل الوارد، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا ينتقص من قدر الإمام ولا يشغب عليه، لأن الإمام من أهل الاجتهاد، ولعلهم قال هذا الكلام لدليل رآه أو لشيء اجتهد فيه، ولكن الصواب لا يرد عليه ولا يعمل به. وأيضا لا يحل لأحد أن يقول لعل الإمام عنده دليل ولم يأتي به، الرد يرد القول عليه حتى يأتينا بالدليل، لأن احنا الأصل نتعبد الله بالدليل، فمن أتى بعبادة أو تكلم في غيبية بغير دليل كلامه مردود عليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.